السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يطلق يوم غد مناورات برية وبحرية بمشاركة غواصات ومسيرات وصواريخ بحرية حديثة. استمرار الاحتجاجات الشعبية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، والكتل السياسية تتهم الحكومة بقمع المتظاهرين. 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح للطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يطلق الجيش الإيراني المرحلة الأساسية من مناورات ذو الفقار على المستويين البري والبحري جنوبي البلاد يوم غد. أعلن ذلك القائد الميداني للمناورات الأدميرال حبيب الله سياري، وقال إن العديد من الغواصات والطائرات المسيرة ستشارك في المناورات، وأضاف أنه سيجري اختبار عدة صواريخ بحرية بينها غدير بمدى 300 كيلومتر ونصر بمدى 200 كيلومتر وكروز وتوربيدو الفجر إلى جانب عملية زرع الألغام البحرية. ولفت سياري إلى أن رسالة المناورات تتمثل أولا برفع الجهوزية العسكرية في مواجهة التهديدات المحتملة، وثانيا بتأكيد إمكانية توفير أمن المنطقة عبر دولها. اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الخضراء ببغداد عقب الاشتباكات التي شهدتها أمس، فقد تزايدت حشود المعتصمين عند الجسر المعلق، كما تم فتح بؤرة أخرى قرب وزارة التخطيط، فيما بدأت الاستعدادات لإقامة مجالس التابين على ضحايا الاحتجاجات. وفي غضون ذلك تواصلت حملة التنديد بحملات القمع التي تعرض لها المحتجون، وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري إن حكومة الكاظم قمعت بشكل بشع المتظاهرين السلميين. ودعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إلى معاقبة مطلقي سلاح الحي والآمرين بذلك. بدوره قال عضو حركة حقوق صباح العرداوي أن الحكومة أطلقت النار على المعتصمين عشوائيا وأحرقت خيامهم مخلفة شهيدين و120 جريحا. يواصل 6 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري وسط خشية من استشهاد أحدهم. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين في غاية الخطورة، محذرة من تفاقم الحالة الصحية لأحدهم والتي قد تؤدي إلى استشهاده. وأشارت الهيئة إلى معاناة الأسرى من ألم حادة وتعب شديد وفقدان القدرة على الحركة. ويعد الأسير كايد الفسفوس أقدم أسير مضرب عن الطعام من بين هؤلاء 6، حيث يواصل الإضراب منذ 115 يوما. شيع الفلسطينيون في محافظة نابلس بالضفة الغربية جثمان الطفل محمد دعدس الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال يوم أمس خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب. وانطلق موكب التشييع في مراسم عسكرية من أمام مستشفى رفيدي الحكومي بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع قبل أن يوارى الثرى في مخيم عسكر شرق نابلس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الطفل دعدس وهو من مخيم عسكري الجديد بنابلس إثر إصابته برصاصة في بطنه. نزل عشرات الآلاف من الناشطين إلى شوارع مدينة غلاسكو الإسكتلندية ومدن أخرى في شتى أنحاء العالم احتجاجا على ما يعتبرونه تقاعسا خطيرا لقادة العالم عن اتخاذ خطوات ملموسة للحد من تغيير المناخ في قمة كوب 26 المنعقدة في غلاسكو منذ نحو أسبوع. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
غدت الدعوة التي أطلقها آلاف الشباب إلى العمل في مواجهة حالة الطوارئ المناخية في غلاسكو، يعود عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ وفي العالم ومن باريس إلى سيدني مرورا بلندن ونيروبي ومكسيكو تم التخطيط لأكثر من 200 تجمع كما قال تحالف المنظمة التي تقف وراء التعبئة. هذه التحركات تهدف إلى المطالبة بالعدالة المناخية واتخاذ التدابير الفورية من أجل المجتمعات المتضررة فعليا بتغير المناخ، لا سيما في بلدان الجنوب الأكثر فقرا. في غلاسكو بأسكتلندا قالت الشرطة إنها تنتظر عددا قد يصل إلى 50,000 شخص سيتظاهرون في مكان غير بعيد عن مركز المؤتمرات الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ويعقد فيه منذ أسبوع مؤتمر الأطراف حول المناخ COP26 المهم جدا لمستقبل البشرية.
أعتقد أنه سيكون من المهم جدا ممارسة الضغط على قادة العالم المجتمعين في COP26 وأن نظهر لهم أننا نحاسبهم. هذه فرصة مثالية لتوحيد الناس في جميع أنحاء العالم والمطالبة بالعدالة لكوكبنا.
ويطالب المحتجون القادة ببذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أسرع لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية.
ليس سرا أن مؤتمر COP26 يشكل فشلا، هو احتفال للثرثرة. الكلام الجميل لا يكفي.
الكلام الجميل لا يكفي بالتأكيد، وأسبوع المناقشات المقبل يجب أن يتسم بتقدم كبير في المشاريع العملية.
ورهانة المؤتمر كبيرة في أجواء جائحة عالمية أضعفت البلدان الفقيرة المعرضة فعليا لتأثير تغيرات المناخ. ويناقش حوالي 200 وفد ما ينص عليه اتفاق باريس حول إبقاء زيادة الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين وإذا أمكن عند درجة ونصف الدرجة.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم السبت موعدا لإغلاق الشوارع وأداء العصيان المدني يومي الأحد والاثنين. وقال تجمع المهنيين في تغريدة له إن الانقلاب متخبط ومعزول وستدق ساعة هزيمتها الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. إلى ذلك ذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن الجيش حل جميع مجالس إدارة الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. أعلنت السلطات الصحية في سيراليون أن 91 شخصا لقوا مصرعهم جراء انفجار ناقلة وقود إثر حادث تصادم في العاصمة فريتاون. وظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا في شوارع المدينة مصابين بحروق شديدة ونيرانا التهمت المتاجر والمنازل القريبة من الحادث. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار ناقلة وقود إثر حادث تصادم في العاصمة فريتاون. نار ودخان هو المسيطر على المشهد في المدينة إثر اندلاع حرائق ضخمة طالت الكثير من المتاجر والمنازل القريبة. وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا في شوارع المدينة مصابين بحروق شديدة. السلطات المحلية وصفت لقطات الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمروعة، قائلة إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروفة حتى الآن. ورجحت السلطات ارتفاع حصيلة القتلى، مشيرة إلى انتشار قوات الأمن في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث. منظمة الصليب الأحمر أكدت انتشال عشرات الجثث من موقع الحادث، موضحة أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة. المسؤولون في المشرح المركزي أكدوا بدورهم وصول عشرات الجثث إلى المستشفى، فيما المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عشرات المصابين في المستشفيات أغلبهم في حالة خطرة.
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية جديدة للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن. وقالت المنظمة إن السعودية والإمارات تحاولان الإفلات من العقاب دون جدوى. إلى ذلك انتقدت صنعاء صفقة الأسلحة الأمريكية الجديدة مع السعودية ورأت فيها تناقضا واضحا مع مزاعم الرئيس الأمريكي الالتزام بالسلام في اليمن. تسجل الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية أرقاما قياسية، وقد قررت النمسا اتخاذ إجراءات صارمة بحظر الدخول إلى المقاهي والمطاعم على غير الملقحين بتزامن مع سعي الحكومة لإقناع الرافضين بالحصول على اللقاح، فيما ستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم. التفاصيل نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
مع تسجيل أعداد قياسية للإصابات في أوروبا، حظرت النمسا على غير الملقحين دخول المقاهي والمطاعم، وتسعى الحكومة لإقناع الرافضين بالحصول على اللقاح، وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الاثنين، وبعد فترة انتقالية من 4 أسابيع يمنح التطعيم الأول، بعدها سيتم السماح فقط للمطعمين بالكامل والذين تعافوا مؤخرا من عدوى فيروس كورونا بالدخول. كما فرضت أيسلندا قيودا جديدة ووجهت استدعاءات لتلقي جرعة ثالثة لمواجهة الارتفاع القياسي في حالة الإصابة، وأعلنت مجددا ارتداء الأقنعة الإجباري في أماكن معينة أو خفض مقياس التجمعات العامة. وسجلت روسيا أعلى نسبة عدد الحالات في اليوم الواحد منذ بداية الوباء، وأمرت بإغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في عموم البلاد، وتخطط بعض المناطق لتمديد القيود إلى الأسبوع المقبل. في الدنمارك أعربت السلطات عن قلقها إزاء احتمال أن يفوق الوضع الصحي طاقة المستشفيات في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن رفعت كل القيود على المستوى الوطني قبل شهر واحد، وكانت الدنمارك رائدة في فرض الشهادة الصحية في الربيع، لكنها أوقفت هذا الإجراء في أيلول سبتمبر، وتدرس حاليا إعادة تصنيف المرض على أنه خطير على المجتمع. في بريطانيا أعلنت وزارة الصحة أنها ستفتح باب الحجز للحصول على جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 قبل شهر من الموعد الذي يصبح فيه المواطنون مؤهلين لتلقي الجرعات، وذلك للمساعدة في تسريع التطعيمات قبل أشهر الشتاء الصعبة. في الولايات المتحدة تعمل الحكومة على تأمين ملايين الجرعات ومن حبوب فايزر وميرك الجديدة المخصصة للوقاية من الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، وتقول شركة فايزر إن حبوبها التجريبية باكسلوفيد قللت بنسبة 89% من حالات دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.
شدد الرئيس السوري على حرص بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين دمشق وبكي مع تحسن الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق البلاد، واصفا الروابط مع هذا البلد بالمحورية والمهمة. جاء ذلك بتصريحات لبشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أشاد فيها بمواقف حكومة الصين إزاء الشعب السوري، واعتبر أن ذلك هو دليل على التزام الصينيين بالقانون الدولي والسلام العالمي. من جهته أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الودي بين البلدين وتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة. دعا مجلس الأمن الدولي إلى التهدئة في أثيوبيا والبدء بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأعضاء بالمجلس شدد على ضرورة تهيئة الظروف لإطلاق حوار وطني شامل من أجل حل الأزمة، معربا عن قلقه البالغ حيال توسع نطاق الاشتباكات المسلحة. تأتي هذه التطورات على خلفية فرض الحكومة الأثيوبية حالة الطوارئ لأشهر بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يطلق يوم غد مناورات برية وبحرية بمشاركة غواصات ومسيرات وصواريخ بحرية حديثة. استمرار الاحتجاجات الشعبية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، والكتل السياسية تتهم الحكومة بقمع المتظاهرين. ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح للطعام في سجون الاحتلال رفضاً لاعتقالهم لذلك. بهذا وصلنا وإياكم لختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وحديثنا في هذه الحلقة سوف يتناول موضوع الشفاعة للمذنبين في اليوم الآخر. فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، كما أن الله تعالى يأذن يوم القيامة لمن ارتضى من عباده أن يشفع لأهل الذنوب والمعاصي ممن ليس للناس حق في رقابهم. فبعد أن يستوفي العباد حقوقهم وتبقى الذنوب التي هي بين الله والعبد، يأذن الله تعالى للشفعاء أن يشفعوا فيعفو ويصفح عمن يشاء من عباده. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال عز من قائل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة. عزيزي المستمع، الشفاعة هي لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر، أما التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. والشفاعة ثابتة للأنبياء عليهم السلام، وكذلك للأوصياء وللمؤمنين والملائكة. وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضر على حد تعبير الأحاديث الشريفة. وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا. والشفاعة لا تكون لأهل الشك وأهل الشرك ولا لأهل الكفر والجحود، إنما تكون للمذنبين من أهل التوحيد. وقد جاء الحديث النبوي بأن الله تعالى يسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقوا بأعمالهم الجنة ولا الخلود في النار، وهم المرجون لأمر الله. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وهؤلاء لهم الشفاعة، ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ورحم الله الشاعر حيث يقول: آل الرسالة بالصلاة عليهم، والحمد تفتتح الصلاة وتختم، قوم على أبياتهم تتنزل الأملاك، والمبعوث أحمد منهم، بولائهم يعطى الوسيلة مؤمن، وبحبهم يرجو الشفاعة مجرم. شفاعة رسول الله، شفاعة حبيب الله، شفاعة رسول الله، شفاعة حبيب الله. عزيزي المستمع، قد يحتاج الإنسان في حياته العامة إلى الشفاعة، كأن يذنب ذنبا أو يرتكب خطأ مع إنسان آخر فلا يعفو عنه، فيلجأ إلى أحد الأشخاص من ذوي التأثير أو المكانة الاجتماعية، فيطلب منه أن يكون شفيعا له ووسيطا بينه وبين غريمه. وهذا الأمر إذا كان في حدود الأمور المباحة وضمن الموازين الشرعية فلا بأس به، بل إنه إذا دخل في باب فض النزاعات والخصومات فإنه يعتبر عملا عظيما وفيه ثواب كبير. ولكن إذا كانت الشفاعة تستلزم ضياع حق أو التستر على مجرم والدفاع عنه فإنها تحرم. بعض المجرمين يرتكب جريمة قتل مثلا، فيلجأ إلى وسيط ما من الناس ليتدخل في القضية لدى الشرطة مثلا لتبرئته. هذا العمل حرام شرعا، وفيه تعطيل للحدود وضياع للحقوق، فلا يجوز الحيلول بين القانون والشرع وبين تنفيذ العقوبة بحق المجرمين المتجرئين على الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
روي أن رجلا كان له عند المتوكل عطاء سنوي، فغضب عليه وقطع عنه عطاءه، فطلب إلى الإمام الهادي عليه السلام أن يشفع له ويعيد إليه عطاءه، ثم خرج من عند الإمام عليه السلام وذهب إلى بيته، وفي الليل بعث إليه الخليفة يستدعيه، فذهب إلى هناك وسأل البواب: هل جاء علي بن محمد هنا؟ فأجابه: لا، لم يأت. ثم أذن له بالدخول على الخليفة العباسي، فأكرمه وأعاد له عطاءه. فلما خرج قال له الفتح بن خاقان: قل لعلي بن محمد يعلمني الدعاء الذي دعا به بدل أن يشفع لك، فقضيت حاجتك. وعاد الرجل وسأل الإمام عليه السلام عن الأمر، فقال له: إن الله عودنا ألا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نسأل سواه. أما الفتح بن خاقان فإنه يوالينا بظاهره دون باطنه، وهذا الدعاء لا ينفعه. ثم علمه الدعاء وهو: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، يا واحد يا أحد، ويا قل هو الله أحد، أسألك بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، صلي على جماعتهم وافعل بي ما أنت أهله، أي أطلب حاجتك. أنا أخجل من تقصيري في مآلي وفي مصيري، أخاف عدل الله فيا، أخاف عدل الله فيا لما صنعت وهو العليم. ما لي حجة فأعتذر، وما لي قوة فأنتصر، قد أرداني ضعف البشر، قد هكذا عزيز المستمع عرفنا أن الشفاعة من الأمور الثابتة في اليوم الآخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام وللمؤمنين الصالحين. أما الشفاعة في الدنيا لقضاء الحوائج فهي جائزة إذا لم تؤدي إلى فعل الحرام أو سلب الحقوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج الكريم برنامج شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة المباركة وقد ذكرنا أن الإمام عليه السلام خصصه لطلب العفو والرحمة من الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى هو أهل العفو وأهل الرحمة وأهل المغفرة لكن الإمام عليه السلام يلتفت التفاتة جدا رائعة ويبين لنا مسألة مهمة جدا تبين لنا عمق إيمان الإمام زين العابدين سلام الله عليه ورحمة الإمام وشفقة الإمام الإمام يعلمنا ألا نطلب الرحمة لأنفسنا فقط وإنما علينا أن نطلب رحمة الله حتى لأولئك الذين يظلموننا وهذا فد مدى جدا واسع في فكر الأئمة عليهم السلام وفي رسالة الأئمة عليهم السلام يعني أنت مرة تدعو الله عز وجل بالرحمة لنفسك بالرحمة لأطفالك هذا كله جيد الإمام عليه السلام يريد منا ألا نطلب الرحمة لأنفسنا فقط وإنما نطلب الرحمة والغفران لكل المؤمنين على قاعدة أحب للناس ما تحب لنفسك وأبغض لهم ما تبغض لها على هذه القاعدة أن يحب الإنسان، والتي وردت في روايات الأئمة سلام الله عليهم، أن يحب الإنسان للآخرين ما يحب لنفسه ويبغض لهم ما يبغض لها، أراد منا زين العابدين عليه السلام أننا إذا دعونا الله عز وجل أن ندعو الله لغيرنا كما ندعو لأنفسنا، وكما تقول السيدة الزهراء سلام الله عليها أم الأئمة: الجار ثم الدار. عندما سمعها ولدها الحسن سلام الله عليه تدعو لغيرها ولا تدعو لنفسها وسألها عن ذلك وقال: أمه ما لي أراك تدعين للآخرين أكثر مما تدعين لنفسك؟ قالت: بني الجار ثم الدار. فيريد منا أن ندعو لغيرنا كما ندعو لأنفسنا، بل أكثر من ذلك، يريد منا أن ندعو بالغفران والرحمة حتى لأولئك الذين ظلمونا وانتهكوا حقوقنا. وهذا مدى إنساني كبير جدا يريد منا الأئمة سلام الله عليهم أن نصل إليه. لهذا يقول عليه السلام: اللهم وأيما عبد من عبيدك من الناس من المسلمين نال مني ما حرمت عليه، حرمت عليه اغتيابي اغتابني، حرمت عليه ظلمي ظلمني، اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه، انتهك حقوقي، أخذ مالي، أخذ مكاني، اغتصب مني شيئا معينا، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا. يعني هذا ظلمني إما بكلام إما بفعل، إما أخذ من عندي شيء معين وخالفك وخالف أوامرك ومات، وما جاء إلي وطلب مني العفو، وأنا أيضا ما أبرأت ذمته، يعني ما تبارى الذمة معي ومات هذا الرجل. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه فمضى بظلامتي ميتا، مات وهو ظالم لي أو لا، هو لا يزال حيا وبإمكانه أن يعتذر مني ولا يريد أن يعتذر، مع ذلك اغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني. يقول له: إلهي سواء هذا اللي ظلمني بعد لا يزال حي أو لا، هو ظلمني، أخذ مالي، انتهك عرضي، شتمني، اغتابني، سقطني، فعل بي، آذاني بأي نوع من أنواع الأذى ومات وراح، أني متنازل عن حقي، ومو متنازل عن حقي فقط، أطلب من عندك أن تغفر له وأطلب من عندك أن تتجاوز عنه، لأنه بالتالي هذا إنسان من الممكن أن يخطئ، أنا أيضا من الممكن أن أخطئ بحق الآخرين، هذا إما لجهل إما لهوى، أخطأ من عندي، ما دام القضية تتعلق بي أنا بحق من حقوقي أنا متجاوز عنه، ظلت بينه وبينك، لأنه الواقع قلنا أن حقوق الناس فيها طرفان، يعني المطالب بها هم الناس وهم الله عز وجل، يعني هم الناس يطالبون بحقوقهم وأيضا الله عز وجل يطالب بهذه الحقوق لأن فيها مخالفة لأوامره. فيقول له اللي يتعلق بي الأمر الراجع اللي أنا بتنازل عن حقي، ظلت بينه وبينك، أيضا أنا أدعوك يا ربي أن تغفر له وأن تتنازل عن حقك له، لأنه يبقى عبدك، يبقى إنسانا جهولا ظلوما غشوما. فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، يعني بسبب ما ألم به من عذاب أو من حساب أو من عقاب، اغفر له ذلك يا ربي، واعفو له عما أدبر به عني، عما مشى من الدنيا وهو حامل له من وزري ومن اغتصاب حقي، ولا تقفه على ما ارتكب في. بكرة يوم القيامة عندما يقف الإنسان بين يدي ربه وقفوهم إنهم مسؤولون، يقف الإنسان ويحاسبه الله عن أذى المؤمنين والمؤمنات، يقول له يا إلهي غدا يوم القيامة لا توقفه وتحاسبه على الأمور اللي ارتكبها بحقي، لأنه أنا متنازل عنها، وأسألك أنه لا تشدد عليه ولا تقفه على ما ارتكب في، ولا تكشفه عما اكتسب بي. هذا الواقع يعني أبعد غايات الإنسانية. يعني أهل البيت سلام الله عليهم حقيقة، هاي الأدعية إخواني تكشف عن أهل البيت وعن ذوات أهل البيت. أهل البيت جوهرة قدسية لا مثيل لها. أن يظلمك أحد ويموت وهو ظالم لك، وقد غصب حقك وآذاك وشتمك وفعل ما فعل معك، وأنت ما تتنازل عن حقك فقط، بل تطلب من الله عز وجل أيضا أن يتنازل عن حقه ويتجاوز عنه ويغفر له وما يوقف يوم القيامة وما يحاسب لأنه ظلمك. هذه أبعد غايات الإنسانية التي ينبغي لنا أن نتحلى بها اقتداء بأئمتنا سلام الله عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت علي وانتهك مني ما حجرت علي، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبلا حيا، فاغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب فيه، ولا تكشفه عما اكتسب بي.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. موقف الإسلام العظيم من قضية الضحك والمزاح والدعابة قد يبدو فيه شيء من الغموض، خصوصا أن هذه القضية قضية إنسانية طبيعية عادية، يحتاج الإنسان أن يعرف أن الخلق الإسلامي الصحيح ما هو. هل أنه الضحك والمزاح والدعابة، هل أنها خلق إسلامي بحيث يستغرق الإنسان فيه ويسترسل به، أو أنه خلق مذموم ويحاول الإنسان مهما أمكن أن يتجنبه؟ الآية الكريمة التي قرأتها: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، بحد نفسها لا تدل على موقف إسلامي شرعي من الضحك. لماذا؟ لأنها تتحدث عن بعض المجرمين الكافرين المطرودين من رحمة الله، الذين كانوا يكتسبون المعاصي والآثام، وبعد ذلك صار موقفهم وجزاؤهم جزاء شديد، بحيث هذا الجزاء يعبر عنه من خلال حالة البكاء، أن هؤلاء لابد أنه يأتيهم يوم يبكون فيه ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى من شدة ما يلاقونه من عقاب على ما ارتكبوا في الدنيا، وأن استهزاءهم وضحكهم وعدم مبالاتهم هذه في الدنيا التي عبر عنها فليضحكوا قليلا، أن هذا الأمر لا ينفعهم بشيء، وإنما هناك معادل له من الحزن العظيم والغم الكبير عندما يتخذ قرار العذاب بشأنهم ويكونون من أهل الجحيم ومن أهل النار. فإذا لا نتمكن من خلال هذه الآية لوحدها أن نعرف الرؤية الإسلامية تجاه هذه القضية. نحن توجد لدينا نصوص كثيرة تذم الضحك، وقد يكون أكثر هذه النصوص، أحاول أن أقرأها عليكم، أكثر هذه النصوص حينما تتحدث عن الضحك وذم الضحك تتحدث عن الكثرة في الضحك. وأنا أتمنى من الأخوة الكرام أن يواصلوا معي قراءة هذه النصوص لكي يتأملوا فيها ويفكروا فيها كما نفكر نحن. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إياكم والمزاح، فإنه يذهب بماء الوجه. طبعا هناك اقتران طبيعي بين المزاح والضحك، ونحن نتعرض إلى النصوص يعني التي تتحدث عن المزاح والضحك. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أحببت رجلا فلا تمازحه ولا تماره، يعني للجادلة، المراء يعني الجدال، النقاش العقيم الذي لا يكون الهدف من عنده الوصول إلى الحقيقة ومحاولة اكتشافها. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والمزاح، فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تماري فيذهب بهاؤك، ولا تمازح فيجترى عليك. طبعا أيضا موجود في الروايات الواردة عن أهل البيت أيضا: كثرة الضحك تميت القلب. هنا جاء الحديث عن كثرة الضحك وكأنه الإفراط والإكثار بهذا الأمر. وأيضا هناك أحاديث أخرى تعالج وتتعرض لهذه القضية. مثلا ورد لدينا عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: القهقه من الشيطان. القهقه هي الضحك المرتفع بالصوت. وأيضا ورد عن عنبس العابد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كثرة الضحك تذهب بماء الوجه. الآن أيضا صار حديث عن كثرة الضحك. وأيضا هناك نصوص وأحاديث كثيرة عالجت هذا الموضوع وتحدثت عن أن مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن الصادق عليه السلام قال: كم ممن كثر ضحكه لاعبا يكثر يوم القيامة بكاؤه، وكم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا يكثر يوم القيامة في الجنة سروره وضحكه. كأنه الحديث يريد يبين لنا أن الدنيا ليست هي دار ضحك، وإنما الجنة هي التي يكون فيها دار السرور ودار الضحك والترسل والانشراح. طبعا إذا أردنا أن يعني نفكر بطريقة المناشئ، كما لعل هذا الأمر الذي دائما أهتم بطرحه في البحوث الأخلاقية، أننا حينما نريد أن نصل إلى قضية من القضايا الأخلاقية لابد أن نبحث عن مناشئها لكي نتمكن من أن نؤدي هذه القضية أو تلك انطلاقا من تلك المناشئ والأسباب. يوجد لدينا حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يمكن أن ننتفع منه كثيرا في هذا الموضوع. أمير المؤمنين عليه السلام اتهم من قبل عمرو بن العاص، اتهم بأن فيه دعابة أو أن فيه حالة من المزاح. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: عجبا لابن النابغة، يعني عمرو بن العاص، يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعاب أعافس وأمارس، لقد قال باطلا ونطق آثما. ثم يقول: أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت. يعني الإنسان الذي يعرف أن وراءه موت وراءه انتقال من هذه الدنيا، هذا إنسان جاد. الإسلام كأنه حينما يبني الشخصية يريدها أن تكون شخصية جادة، يريدها أن تكون شخصية مستشعرة لمسؤولياتها. كثيرا من الأحيان نجد أن الاستغراق في المزاح والاستغراق في الضحك يمثل حالة دفاعية يدافع الإنسان بها عن نفسه في مقابل ومواجهة الشدائد التي يتعرض لها، ولكن هذه الحالة الدفاعية حالة تراجع، حالة ترك للمسؤولية، حالة تخلي عن المسؤولية. أما إذا الإنسان لا أراد أن يواجه الصعوبات التي يواجهها في حياته ويحاول تجاوزها، هذا إنسان يكون إنسانا جادا، يمكن أن يكون له دور كبير في صياغة نفسه وإصلاح نفسه، بل حتى إصلاح المجتمع من حوله. طبعا هذا جانب. ثم عندنا جانب آخر قد يكون يعدل لنا الصورة ويكمل لنا الصورة في هذا الأمر. نحن لحد الآن قرأنا النصوص التي يبدو منها أنها تذم الضحك، تذم المزاح، ترفض هذه الحالة، لكن في الحقيقة هناك بعض النصوص يمكن أن توضح القضية بدرجة أكبر. إحنا وصلنا لحد الآن إلى ماذا؟ إلى أن هذا الضحك الغير الجاد اللي يعبر عن حالة لعب وعن حالة له وعن حالة يعني نزع للقيود وترسل وما يتضمنه من إيذاء للآخرين واستفزاز لمشاعر الآخرين وسخرية بالآخرين، كما لعله هناك إيماءات في بعض النصوص إلى هذه القضية. هذا الأمر مرفوض ومذموم، ولكن في بعض الأحيان يكون المزاح فيه يعني دلالات إيجابية وفيه مناشئ إيجابية. على سبيل المثال، ورد لدينا عن يونس الشيباني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ فيقول يونس: قلت له: قليل. قال: فلا تفعلوا. يعني الإمام كأنه يتعجب، يقول: ليش أنتم ما تفعلون هذا الأمر؟ ليش بيناتكم ماكو يصير حالة من الترسل، من الصفاء الذي يعبر عن الإنسان من خلال مزاحه ومن خلال أن يلطف بأخيه؟ قال: فلا تفعلوا، فإن المداعبة من حسن الخلق. وإنك، لاحظوا الكلام حتى نكون دقيقين في فهم الرواية، إن المداعبة من حسن الخلق، هذه قضية الآن أصبحت واضحة من خلال هذه الرواية، أن من الخلق الإسلامي أن يكون الإنسان عند شيء من المداعبة. ولكن بعد هذا يوضح القضية: وإنك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. لاحظت يعني أن النبي من أخلاق رسول الله أنه كان يداعب بعض الناس يريد أن يدخل السرور عليهم. ونفس أن يكون الإنسان، هذا الإنسان اللي افترضنا أنه جاد، أنه يستحضر مسؤولياته، أنه لا ينسى الموت، أنه يتذكر الآخرة، أنه يعيش هذه الهواجس الكبرى التي تحمله المسؤوليات الجسام وتجعله إنسانا جادا، ولكن في نفس الوقت جديته ما يعبر عنها بحالة من التقطيب وحالة من الغضب وحالة من التوتر، وإنما هذه جديته في أنه يستنفر في داخله كل الطاقات. أما علاقته مع الآخرين هي علاقة مبنية على طلاقة وجه، علاقة مبنية على مداعبة، علاقة مبنية على مزاح، تكون العبادة فيه من باب إدخال السرور على قلب المؤمن، مو ذلك المزاح اللي الإنسان يريد يخفف عن الصعوبة والضيق الذي يعيشه في صدره، فيفرغ هذه الشحنات الداخلية في قلبه يفرغها باتجاه السخرية بالآخرين، هذا شيء مرفوض. أما لا، هذا المزاح الذي يعبر عن طلاقة الوجه وسعة الصدر وبشاشة الإنسان، هذا الأمر يبدو أنه أمر محمود. ورد لدينا في مواعظ النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن دعب لعب. لاحظوا، المؤمن دعب لعب، والمنافق قطب غضب. فإذن من صفات المؤمن أن يكون عنده هذه الطلاقة، أن يكون عنده هذه البشاشة، أن يكون عنده هذا المستوى من المزاح، أي مزاح الذي يدخل به السرور على الآخرين، لا المزاح الذي يستفز الآخرين ويزعج الآخرين. فإذا نحن من خلال قراءة هذه النصوص، طبعا هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة واسعة وإلى استقصاء لأسانيد هذه النصوص لكي نصل إلى موقف فقهي في أمثال هذه الأمور، ولكن من خلال هذه المراجعة السريعة ومن خلال أسس العامة في فهم الشريعة ومعرفة قواعدها الكلية، قد يتوصل الإنسان إلى هذه النتائج المهمة، وهي أولا أن هذا المزاح والضحك الكثير الذي يعبر عن حالة من اللاجدية، عن حالة من اللا اهتمام بالمسؤوليات الكبيرة التي يعيشها الإنسان في رؤيته للكون والحياة، وأنه ينتظر الموت، هذه حالة مذمومة ومرفوضة، وهي ليست من الخلق الإسلامي. والحالة الأخرى التي يكون فيها الإنسان يعيش حالة من البشاشة والانفتاح على الآخرين واللطف بهم وإدخال السرور عليهم في طلاقة وجهه وابتسامته العريضة على وجهه، وقد ورد أنه كان جل ضحك رسول الله التبسم، هذه الحالة محبوبة ومن الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا، فالله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعات طوالي، نستقيع علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي، بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.